الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خلصنا من الفصل الرابع من فصول الوضوء، وكان البحث فيه في أحكام الخلل في الوضوء، وفي هذه الليلة سيكون البحث في الفصل الخامس في نواقض الوضوء. في نواقض الوضوء يعني الأمور التي تنقض الحدث الأصغر، التي توجب حدثا أصغر والتي هي تنقض الوضوء، وليس مما ينقض الغسل. يعني هناك أمور توجب الغسل، هناك أمور تنقض الغسل وتوجب الحدث الأكبر كالجنابة ومس الميت والحيض والاستحاضة وغيرها، وهناك أمور إنما تنقض الوضوء. وهذا بحثنا فقط في الأمور التي تنقض الوضوء فيجب الوضوء بعدها للصلاة. إذن نواقض الوضوء يعني التي تبطل الوضوء وتخل به وتذهب أثره، يعني تلك ذلك الأمر المعنوي الذي أوجبه الوضوء بالحدث يتغير، فيلزم من هذه النواقض، أحد هذه النواقض يوجب قذارة معنوية، هذه القذارة المعنوية المعبر عنها بالحدث. إذن هناك نواقض للوضوء ونواقض للغسل. نواقض الوضوء أمور، الأمر الأول والثاني خروج البول والغائط. خروج البول ناقض، خروج الغائط ناقض آخر. سواء خرج البول أو الغائط من الموضع المعتاد، معتاد بالأصل، أو لا جعل معتادا بالعارض بأن كان خلق وهو يتبول من مكان آخر ثم جعل له عملية حتى يتبول من نفس المكان المعتاد، فصار المكان المعتاد بالعارض مو بالأصل. يعني هذا الخارج من البول من نفس المكان المعتاد سواء معتاد بالأصل أم بالعارض أو غيره، إذا ما كان معتاد أيضا خروج البول ولو من مكان آخر بما يسمى بول، بما يسمى بول. كذلك الغائط، خروج الغائط من المخرج أو من غيره بما يسمى غائط. أما لو خرج الأكل، فضلات الأكل من البدن بدون المخرج المعتاد وليس هو غائط، كان أخرج من المعدة مثلا، أو البول قبل الوصول مثلا إلى المثانة وكذا، لو خرج من بما لا يسمى بولا ولا يسمى غائط فحينئذ لا يكون ناقضا. إذن الناقض البول والغائط الخارج. طيب البلل المشتبه الخارج إذا اشتبه أنه بول أم لا، يعني خرجت مادة سائلة واشتبه فيها أنها بول أو لا، فإن كان من السابق مستبري بعد ما بال سابقا عمل الاستبراء ما يعبر عنه بالخرطات التسع، إذا كان عاملها يكون هذا البلل المشتبه بحكم الطاهر ليس ناقضا للوضوء. أما إذا ما كان مستبري فهذا البلل المشتبه فيه يكون شنو؟ بحكم البول. أما لو كان البلل الخارج ليس مشتبها به بل معروف من مادة اللزجة أنه مثلا وذي أو ودي أو مذي كما سيأتي إن شاء الله، هذا إذا علم يكون طاهر وليس ناقض إن شاء الله كما سيأتي. طيب إذن هذا ناقض البول والغائط. الثالث خروج الريح من الدبر، خروج الريح من الدبر أو من غيره ما دام يطلق عليه أنه أحد الاسمين المعروفين العاميين، إذا أطلق عليه أحد الاسمين فحينئذ يكون من الحدث مما يوجب ناقضيته للوضوء. طيب خرج من الدبر أو خرج من غيره أيضا إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، يعني هو المفروض المخرج له الدبر ولكن بسبب افرض عملية جعل له هوز يخرج منه، هذا أيضا يكون موجب لشنو؟ للحدث وناقضية للوضوء. أما لو خرج الريح من القبل، هل يكون الريح الخارج من القبل ناقض للوضوء؟ لا، ليس ناقضا للوضوء. إذن الناقض الريح الخارج من الدبر، أو إذا مثلا صار شيء في الدبر وجعل مخرج آخر يكون أيضا ناقضا للوضوء. الناقض الرابع النوم الغالب على العقل، النوم الغالب على العقل، إذا نام فراح عقله يروح في حال النوم، استراحة عقلية واستراحة روحية واستراحة جسدية، هذه النوم اللحظات الساعات اللي ينامها الإنسان، هذه راحة فكرية دماغية روحية حتى قلبية أيضا وبدنية. هذا النوم الذي يغلب على العقل ناقض للوضوء أيضا. طيب كيف نعرف أنه غلب على العقل أو لم يغلب؟ يقول يعرف ذلك بغلبته على السمع، يعني ما يسمع بعد، إذا كان ما يرى مغمض ولكنه يسمع لا زال مستيقظ صاحي، أما إذا كان لا يسمع فحينئذ يقال أنه نام. طيب أحيانا يتصور الإنسان وهو جالس واضع رأسه أنه في أحلام مع أنه يسمع ويش يتكلم اللي جنبه، يسمعه ويش يتكلم، ولو قال مثلا أخي ويش قلت، يقول له أنت قلت كذا وكذا، مع أني يقول أنا كأني في حلم. مسألة كأني في حلم غير أنه في حلم. أحيانا عقلية الإنسان بسبب الخيال والتصور، لأنه كما تعلمون أن العقل ما يتوقف، إدراكاته ما تتوقف، حتى في حالات النوم تشتغل الإدراكات تشتغل، بل أحيانا في حالات النوم تشتغل أكثر، لها الحرية أكثر من إذا كان تشتغل في حالة اليقظة، بمعنى أن هذه الإدراكات الروحية وليست مجرد إشارات مادية أو استشعارات مثلا دماغية، لا، وإنما هي إدراكات روحية. الإدراكات الروحية هذه تنعكس على روح الإنسان فيرى أمور واقعية مستقبلية بالتمام والكمال، يعني يرى واقعة بتمامها من وإلى، يعني مثلا يعيش يوم كامل شايفنا في رؤياه، يعني في المستقبل، أحيانا مستقبل قريب كما في نفس اليوم، يستيقظ وهو قد رأى في رؤية ماذا يعمل من وإلى، فيراها منطبقة تماما، كل اللي شافه في الرؤية يراه ينطبق، وينطبق بمعنى مو تفسير، لا، يرى الواقع، ينكشف له الواقع. وكثير تحصل لأشخاص أحيانا لقطة واحدة وأحيانا لا، كامل رؤية كاملة، يعني من الاستيقاظ، من استيقاظه يرى نفسه كأنه جلس من النوم، غسل، راح يدرس، التقى بالأستاذ، الأستاذ قال كذا وهو قال كذا بالتمام بالكمال، يعني كل هذا يشوفه وبعدين يجلس، والشريط نفس اللي يراه في الرؤية ينطبق، حتى أحيانا يختلط الواقع بالرؤية، يعني مثلا كان رأيت مثلا أني أضحك مع الأستاذ وأنا أضحك على الرؤية اللي شايفينها، وهو مثلا ضحك على شيء آخر وأنا ما أضحك على ضحكته، وإنما أضحك على اللي شفته في رؤياي، وفعلا تكون هذه الضحكة في الرؤية عين الضحكة التي في الواقع تصير، فيصير نوع من الإدراكات. شاهدنا هذا بحث آخر، أنه إذا غلب على سمعه بحيث لا يسمع، أما إذا كان يسمع حتى لو كان يتصور أنه حلمان، وهي مجرد إدراكات وتصورات وخيالات، وكثيرا ما يصير خيال ينعكس كأنه رؤية وهو ليس رؤية أصلا، ليس حلم، إنما هو خيال فقط، هو تخيل وفكر روح أنه نام وحلم وهو لم يحلم أصلا، كما في بعض من يدعي رؤية أهل البيت سلام الله عليهم، يقول كل يوم يجيب أنه وش صار وهو كان مجرد خيال، وهو نايم حاط رأسه يتخيل أنه وين رايح وين جاي، التقى بالإمام وسلم عليه وش قال له وكذا، قصة كاملة يجيبها وهي مجرد خيال أصلا، ما كان هي رؤية. وبالمناسبة أحد الأخوة الموجودين في المدينة المنورة يسلم عليكم ويبلغكم السلام، ويقول إنه زار عنكم وصلى عنكم، عن الموجودين في المسجد وعن موجودين في الغرفة أيضا، نسأل الله أن يوفقه ويوفقنا جميعا للخير والصلاح. طيب، إذن النوم الغالب على العقل ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون هذا قائم أحيانا ينام وهو واقف، أو قاعد أو مضطجع، وكل ما غلب على العقل حتى لو لم يكن نوم، مثلا جنون أصابه جنون فلا يدرك، غلب على عقلي فلا يدرك شيء، جنون أيضا ناقض، الجنون نفسه ناقض للوضوء. الإغماء إذا أغمي عليه يعني خلاص حواسه راحت، كذلك إذا شرب المسكر فإن الإسكار أيضا ناقض للوضوء. وهل أن شرب المسكر بوحده ناقض؟ لا، شرب المسكر موجب للنجاسة، نجاسة البدن، نجاسة الشفتين واليدين إذا أصابه. فإن حصل الإسكار كان ناقضا، وإلا إذا ما حصل الإسكار لم يكن ناقض. يعني أحيانا الشخص المعتاد على المسكر القوي إذا شرب الخفيف لا يسكره ولا يؤثر فيه، فإذا لا يؤثر فيه لا يعتبر ناقض. إذا مجرد شرب الخمر ليس من النواقض، وإنما الناقض هو شنو؟ هو الإسكار، الإسكار هو الناقض، لأنه هو الذي أذهب العقل. الخامس من النواقض وهو الناقض الأخير، ما عندنا ناقض آخر، الاستحاضة. الاستحاضة حدث، تارة يكون حدث صغير، تارة حدث كبير، حدث أصغر أو حدث أكبر. إذا كان الدم، لو أدخلت المرأة القطنة واختبرت ووجدت أنه سطحي، لم يدخل داخل القطنة قليل صفورة، فهذه استحاضة قليلة توجب ناقضية شنو؟ الوضوء فقط، توجب ناقضية الوضوء. كذلك لو كان متوسطة، المتوسطة فيها جنبتين، جنبة حدث أكبر وجنبة حدث أصغر. جنبة الحدث الأكبر هو الذي يكون بالدفعة الأولى، الدفعة الأولى للاستحاضة تكون حدث أكبر إلى يوم الثاني، فيوم الثاني أيضا ينشأ حدث أكبر. ولذا يجب الغسل في كل يوم، أول الاستحاضة يجب غسل لها، ثم بعد ذلك ما دام الدم يمشي وضوءات، يعني هو حدث أصغر، يصير ما بعد الغسل الأول يكون هناك نواقض للوضوء، فيجب الوضوء لكل صلاة إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني يجب عليه غسل ويجب عليه وضوء أيضا، يجب عليها يعني، أيوة عليها مرادا، الوضوء لكل صلاة. بعد وقت نخلص دي المسائل. طيب، لو شك في طرو أحد النواقض، شك ناس بعد وسواسية كل شيء، وقال أنا ما أدري أتخرجها ولا ما خرج، كل دقيقة ودقيقتين يشك في روحه خرج لو ما خرج. إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم، حتى لو مو وسواسي، إذا كان مجرد شك في طرو الناقض يبني على العدم. وهذه مسألة أخذناها، إذا كان على وضوء وشك في الحدث يبني على شنو؟ على الوضوء. إذن ما يكون ناقض هنا، يبني على العدم. وكذا إذا شك في أن الخارج بول أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا ما دام هو شنو؟ مستبري. أما إذا كان مو مستبري فيحكم بأنه، يحكم بأنه بول. طيب، إذا خرج ماء الاحتقان، لو واحد جعل له حقنة سائلة في الشرج، حقنة شرجية سائلة وخرج الماء، إذا خرج الماء ينتقض الوضوء؟ يقول لا ينتقض إلا إذا خرج معه شيء من الغائط، وإلا لا ينتقض. لا ينتقض الوضوء بخروج المذي ولا الودي ولا الوذي. الأول وهو المذي ما يخرج بعد الملاعبة، هذه المادة اللزجة التي تخرج عند الملاعبة هذه طاهرة لا توجب ناقضية، إلا في المرأة إذا خرج بالشهوة الكبرى والرعشة الجنسية فإنه يوجب حينئذ الغسل. أما إذا لم يكن منيا عند الرجل بل هو مادة لزجة تسمى مذي وليس مني، فحينئذ هذه طاهرة ولا توجب ناقضية للوضوء. وكذلك الودي بالدال بدون نقطة ما يخرج بعد البول، إذا بال وتوضأ وخرج المادة اللزجة بعد البول أيضا هذا ودي يكون طاهر، سواء مستبري أو مو مستبري ما يفرق. متى يفيدنا الاستبراء؟ حين الشك أنه بول أو لا. إذا شك أنه بول أو لا يجي مسألة الاستبراء، فإن كان مستبري حكم عليه أنه ودي وإلا حكم عليه أنه بول، يعني إذا ما كان مستبري. الثالث ما يخرج وهو الوذي، الوذي ما يخرج بعد خروج المني، إذا خرج المني مثلا واغتسل وبعده خرجت مادة لزجة، هذه المادة اللزجة لم يشك فيها بل هي مجرد وذي خرج بعد المني يكون طاهر. أما لو شك فيه أنه مني أو وذي، إذا شك فيه فإن كان قد استبرأ بالبول يعني بال بعد المني فحينئذ يحكم عليه أنه ليس منيا، إذا كان بعد أن بال فيحكم عليه أنه ليس منيا، أما إذا ما بال يحكم عليه أنه مني فيجب الغسل من جديد مرة ثانية. هذه نواقض الوضوء. أما الفصل السادس فهي أحكام تخص المسلوس والمبطون، لها صور إن شاء الله سنتكلم عليها في ليلة الأحد إن شاء الله. أحد عنده سؤال؟ أبو يحيى الليلة ساكت نسيته؟ تذكر يا أبو علي. حركة أيوة هذه الحركة ليست ريح، الحركة كما في حال العرق وكذا ما ليست ريحا، الريح ما يصدق عليه أحد الاسمين المعروفين، وإلا إذا ما صدق عليه أحد الاسمين فليس ريح. إذا لم يتأكد ولم يتيقن أن هناك خرج ريح حينئذ لا ليس عليه وليس هناك ناقض. أي يعني لم يعلم أنها خرجت فحينئذ لا يحكم عليها أنها ناقضة. وأحمد ما في مسألة بعد؟ ليلة خميس مفروض مجهزين كم سؤال؟
لو خرج منه شيء عليه الكشف عليه هذا ولا هو بول أو
يعني إذا بال، إذا بال شوف إذا بال وبعد البول خرجت منه مادة، فإن علم أنه بول أكيد يقين أنه بول، خب هذا بول بعد، فيجب عليه التوضؤ مرة ثانية. أما إذا كان لا شك فيه وكان مستبري ما عليه، حتى في بعض الروايات حتى لو نزل إلى الساق ولا اطلع فيه ولا شيء، مشكوك فيه، ما تدري أصلا أن هذا هو، لولا يحكم عليه بأنه طاهر وأنه ليس بول. نعم إذا تيقنت أنه بول ذاك شيء آخر. كذلك لو تيقن أنه من باب الودي، لا لا يجب عليه الكشف، لا 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 يجب عليه الكشف أصلا، أصلا ما يجب عليه أن يكشف ويروح يفحص، يعني يفحص ويشوف، لا لا يجب عليه ذلك أصلا، لأنه هذا شاك فيه اللي خرج هل هو بول أم لا، يحكم عليه أنه ليس بول ما دام أنه قد استبرى. هناك استبراء عن البول بالخرطات التسع، وهناك استبراء عن المني بالبول. فإذا خرجت المادة بعد المني والاغتسال مثلا ثم خرجت المادة وشك فيها هل هي مني أو هي بول أو هي ودي أو هي مذي، ما يدري، فحينئذ يجي مسائل الاستبراء. فإن كان قد استبرأ عن المني بالبول خرج عن كونه مني، ليس مني، فيبقى ويش؟ يا بول يا ودي. ها؟ فإن كان قد استبرأ أيضا عن البول بالخرطات استيس كان شنو؟ طاهر. إذن إذا مستبري عن البول ومستبري عن المني بالبول فحينئذ الجميع طاهر، وإذا كان لا ما مستبري بالبول يحكم عليه مني، إذا ما مستبري عن البول بالخرطات يكون يحكم عليه أنه بول. لا لا مو مسألة استحالة أو لا، من جهة الحكم الشرعي، يعني الحكم الشرعي أعطاك قاعدة وضابطة، ممكن في الواقع الله أعلم، إحنا ما ندري بالواقع أصلا وإيش اللي صاير، لكن في موجود عندنا قاعدة عندنا ضابطة تعرف ذلك، لأن كأن البول لما يجي ينظف مجرى المني مثلا والخرطات هذه هالحركة اللي يقوم بها الإنسان التدليكية هذه توجب خروج فضلات البول، إذا كان بول موجود يخرج، ولكن يبقى ممكن مثلا أخلاط معينة، لأن هناك أخلاط، هذه الأخلاط مصححة يعني صحية، هذه نفس الأخلاط صحية أصلا للمجرى، حيث أن هذه تقضي على فيروسات وتقضي على الأخلاط، وأيضا هي من باب التطهير مثل المادة المطهرة، هذه المادة الذي جل تخرج هذه مادة أصلا مطهرة، ولهذا عند الاهتمام بها والتنظيف والنظافة تكون فعلا تأخذ مجراها في التطهير. نعم إذا الإنسان ما يهتم ولا ينظف ولا يطهر ولا هذه تتعفن، وإذا تعفنت تسبب لي مشاكل الصحية كما تعلمون. نعم شنو؟ المرأة ليس عليها خرطات أصلا، هذيك استحبابية من باب قلناها سابقا تتنحنح وتعصر عصرا، وهذه تكفيها من باب الاستحباب وليس عليها أصلا. يعني في هناك بحث أنه إذا عملت هذه المرأة يصير أيضا نفس الأمر هذا أو أن لا ما تستفيد منها، ولهذا ليس عليها استبراء أصلا. والحمد لله رب العالمين. نعم لا مو شرط انك تشوفها أصلا ويشي، لو شفته شفافة أو غير شفافة، لأن تختلف، يختلف من شخص إلى آخر، نفس المادة دي تختلف من شخص إلى آخر، ما يكون فيها حتى التبول، المني، كل هذه الأمور أيضا تختلف حسب الغذاء والبيئة والجسم والصحة وإلى آخر، كل هذه عوامل توجب تغيير هذه المادة من شخص إلى آخر، بل حتى الرائحة أيضا تختلف من شخص إلى آخر. نسأل الله التوفيق لنا ولكم حق محمد وآله الطاهرين. والفاتحة قبلها صلوات على محمد وآل محمد.